بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن تعريف القياس شرعا، باعتبار أن التعريف هو في هذه الحالة التي ذكرناها وضع للقياس الصحيح الذي هو في نفس الأمر. واختلاف العلماء في موضوع القياس شرعا، هل هو المساواة أم اعتقادها أم وجوب المساواة، ذكرنا خلاصة ذلك، وقد بينا البحث في موضوع اختلاف التعريف بين تعريف القياس باعتباره إثبات حكم معلوم لمعلوم، أو التعريف بأنه إثبات مثل حكم معلوم أو حكم معلوم لمعلوم. وذكرنا تحقيق الإمام السبكي في هذه العبارة ومدار التعريف هنا على القياس الصحيح. وقد جرت عادة الفقهاء والأصوليين على أن التعريفات لا تتطرق إلى الصحة أو الفساد، بل تتوجه إلى الصفات الذاتية للشيء، والصفة الذاتية في القياس هي المساواة. فقد تكون في نفس الأمر وهو التعريف للقياس الصحيح، وقد تكون المساواة واقعة في ظن المجتهد وإن خالفت في نفس الأمر. فالتعبير بالمساواة من غير أن تكون على نفس الأمر أو على ما هو في نفس المجتهد يكون متوجها إلى جوهر القياس وهو المساواة. فإن عرفناه التعريف السابق من أنه مساواة في نفس الأمر، فعندئذ توجه أن يكون التعريف الذي ذكرناه على التعريف للقياس الصحيح، وهو بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم. فهنا الاستواء في نفس الأمر ومتوجه إلى تعريف القياس الصحيح. أيضا لا مانع من أن يعرف القياس ليشمل القياس الفاسد وهو في ظن المجتهد، فانتقل إلى تعريف القياس بحيث يشتمل القياس على القياس الفاسد. فقال في التعريف في قوله في البيت التالي، وهو قوله: وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. ففي هذا البيت يريد أن يبين لك، إذا أردت أن تعرف القياس بما يشمل القياس الفاسد، بمعنى أن يكون التعريف شاملا للقياس الفاسد والقياس الصحيح، فعرفه بزيادة قيد فزد لدى الحامل وهو المجتهد، والزيد أسد، أي الزيادة في هذا القيد وهو لدى الحامل أصوب. إذن قال في الشرح: أي أصوب، أسد أي معناها أي أصوب. فلم يكرر الشارح قوله أسد في الشرح بمعنى أي أصوب، وذلك طلبا للاختصار، أي أسد أي أصوب، يعني أنه إذا خص المحدود بالقياس الصحيح اقتصر على ما ذكر في البيت قبل هذا. إذن عندي الحد هو التعريف، والمحدود هو ذلك المعرف. إذن الحد هو التعريف والمحدود هو المعرف. فقال: إذا خص المحدود بالقياس الصحيح، بمعنى أنه إذا أراد أن يعرف القياس بمعنى القياس الصحيح اقتصر على ما ذكر في البيت قبل هذا. ما هو الذي ذكره في البيت قبل هذا؟ وهو قوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. ثم أراد أن يعلل لماذا اقتصر على تعريف الصحيح، فقال: لأن الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة، وما ذكر لا يدل إلا على الصحيح. إذن يقول: لأن الماهية، الماهية هي نسبة منحوتة من قولنا ما هو، والياء هنا ياء النسب كقولنا مالكي نسبة إلى مذهب مالك. إذن قال: قد تحد بقيد كونها صحيحة، بمعنى أنا أريد أن أعرف القياس الصحيح. ثم قال: وما ذكر، أي ذكر في البيت الذي قبل هذا وهو قوله بحمل معلوم على ما قد علم، قال: وما ذكر لا يدل إلا على الصحيح، لانصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر. إذن في البيت السابق بقولهم بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، هنا أطلق، ما قال في البيت للاستواء أنه في نفس الأمر أم في نفس المجتهد. طيب، فكيف اعتبرنا هذا التعريف هو للصحيح؟ قال: لانصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر. إذن من أين عرفنا أنه في التعريف السابق للاستواء في علة الحكم وسم بأن هذا التعريف هو ما في نفس الأمر؟ قال: لأنه أطلق، لم يذكر أنه في نفس الأمر، ولم يذكر أنه في نفس المجتهد، فهذا الإطلاق ينصرف عند عدم التقييد إلى المساواة في نفس الأمر. إذن قيد قوله للاستواء بأنه في نفس الأمر بأن هذا من دلالة المطلق، وأنه إذا أطلق فإنما هو يطلق على المساواة في نفس الأمر. ثم قال: وإن أريد شموله للقياس الفاسد، شموله أي شمول الحد للقياس الفاسد، زيد في الحد عند الحامل. إذن الحامل هو المجتهد، فقال لك عند الإطلاق انصرف التعريف إلى القياس الصحيح لأنه هو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، أما إذا أردت أن تشمل بالتعريف القياس الفاسد فعليك أن تزيد قيدا جديدا، بمعنى في قوله وإن أريد شموله أي شمول الحد للقياس الفاسد، زيد في الحد عند الحامل، فماذا يصبح التعريف؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وهو المجتهد. إذن في هذا التعريف يقول لك إذا أردت أن تشمل العقد الفاسد في الحد فعليك أن تزيد لدى الحامل على النحو الذي بينه. قال: لماذا نريد أن نزيد هذا القيد؟ إذن زيد في الحامل، هذه عبارة صاحب النشر، زيد في الحامل عند الحامل، فقيل حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، فإن الماهية قد تحد من حيث هي. يريد أن يبين منهجا في التعريفات، عندما قال لك فإن الماهية قد تحد من حيث هي، إننا نقول القياس الصحيح، ونقول أيضا القياس الفاسد، إذن هذا قياس وهذا قياس، إذن ماهيتهما واحدة، ماهيتهما واحدة، إذن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فلما نظر إلى الماهية أي أنه حصل قياس، فإن هذا القياس قد يكون في نفس الأمر وقد يكون في نفس المجتهد، وبناء عليه كلاهما يسمى قياسا. إذن الماهية مشتركة بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، فأراد أن يبين لك إننا إذا عرفنا القياس باعتبار الماهية فلا بد أن يشمل القياس الفاسد، فإن شمل القياس الصحيح فقد استثنى قياسا آخر وأصبح التعريف لنوع من القياس لا لماهيات القياس، لأنه في التعريف السابق بحمل معلوم عرف القياس الصحيح، قال القياس هو، إذن قل القياس الصحيح هو، إذن أضفت قيدا وهو الصحيح، إذن أنت لم تعرف بالماهية إنما عرفت القياس الصحيح. فإذا أردت أن تعرف القياس عليك أن تعرفه بالماهية، ثم بعد ذلك تصنف وتقول أنواع القياس، قياس صحيح وقياس فاسد. فنقول إن تعريف القياس باعتبار الماهية يشمل الصحيح والفاسد، إن القياس باعتبار القياس الصحيح فلك أن تعرفه في البيت الأول بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة حكم وسن. إذا أردت أن تعرف القياس وتشمل في القياس الصحيح والفاسد فعليك أن تزيد قيدا كما قال، وهو يشمل القياس الصحيح والقياس الفاسد حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، لأن القياس الصحيح يتحقق فيه أنه في ظن الحامل، وكذلك القياس الفاسد يتحقق فيه أنه في ظن الحامل. إذن هذا هو الجوهر للقياس، وهذه هي الماهية التي للقياس، أن يضاف لدى الحامل. لماذا؟ لأن القياس الصحيح مشمول بهذا التعريف، لأن المالكية عندما يقول علة الربا الاقتيات مع الادخار، والشافعي يقول العلة الطعمية، والحنفي والحنبلي يقول العلة هي الكيل مع الوزن، معنى ذلك أن هؤلاء واحد منهم مصيب والثاني مخطئ، فإذا أردت أن تحمل القياس على الصحيح في نفس الأمر فلن تقول إن هذا قياس صحيح عند كل واحد من هؤلاء، بل لابد أن يكون على قيد التعريف الأول وهو المعرف للقياس بالمعنى في نفس الأمر، فإن الأقيسة الأخرى لا تدخل مع أننا ندرسها في باب القياس. إذن يريد أن يؤكد أن ماهية القياس تشتمل على القياس الصحيح وعلى القياس الفاسد، وإن القياس الصحيح هو الذي في نفس الأمر، وإن التعريف باعتبار الماهية المشتركة بين الأقيسة سواء كانت صحيحة أم فاسدة هو ما زاده في هذا البيت التالي، وهو قوله وإن ترد شموله لما فسد، أي شمول القياس. إذن هنا في هذا التعريف لم يخرج القياس الصحيح، قال وإن ترد شموله أي القياس الذي عرفناه في البيت السابق لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. إذن يريد أن يقول لك الزيد لدى الحامل هو الأسد لأنه يعرف بالماهية، وبناء على التعريف بالماهية تستطيع أن تفرع وتقول أنواع القياس صحيح وفاسد، لكن النوع الأول بالتعريف الأول بحمل معلوم لا تستطيع أن تقول وهذا التعريف ينقسم فيه القياس إلى فرعين صحيح وفاسد، لأن التعريف أصلا لم يشمل إلا الصحيح في التعريف الأول. أما التعريف الثاني أسد وهو الأحسن، لماذا؟ لأنه عرف القياس بأنه لدى الحامل، هذا هو جوهر القياس، فالقياس الصحيح هو لدى الحامل لأنه في ظن المجتهد، وأن المجتهد ظن أن العلة الاقتيات والادخار أو الطعمية أو الكيل مع الوزن، هذه أمثلة. إذن يريد أن يقول إن التعريف بالماهية هو الأسد، وعليه فإنه يرجح هذا التعريف الثاني، يرجح أن هذا هو التعريف الثاني. قال القرافي في شرح التنقيح ومعنى قولنا ليندرج القياس الفاسد أننا لو قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لم يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع، ف فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياسا. لكن لما وقع الخلاف في الربا، هل علته الطعم أو القوت أو الكيل أو غير ذلك من المذاهب في العلل، وقاس كل إمام بعلته التي اعتقدها، أجمعنا أن الجميع أقيسة شرعية. لأن إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فظاهر، إذن بدأ الآن يفرع البحث في تعريف القياس على مذهب المصوبة وعلى مذهب المخطئة. قال لك إذا ذهبنا إلى طريقة المصوبة في تعريف الحكم وأن كل مجتهد مصيب، فهذه العلل كلها صواب: علة الطعم، علة الاقتيات والادخار، علة الكيل، فهذه كلها مع أنها مختلفة هي جميعا صواب على مذهب المصوبة، وهو ظاهر. إذن لا يوجد عندنا إشكال عند المصوبة، لأن القياس عندهم سيكون واحدا وصوابا. وإن اختلفت العلة عند الأئمة، هذا معنى قوله: لأن إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فظاهر، أي لا حاجة للشرح والبحث، فكل العلل صحيحة وكل الأقيسة صحيحة، ومن ثم لا يوجد عندنا قياس فاسد. فإذن هؤلاء لن يستشكلوا ما سنستشكله عند المخطئة. لماذا؟ لأن كل هذه العلل صحيحة، فلا يوجد أصلا عندهم هذا القياس الفاسد أصلا، وبالتالي يكفيهم التعريف الأول ولا حاجة لأن يقولوا هذا قياس فاسد أو غير صحيح، لأن القياس بحسب ما هو في نفس المجتهد أصلا وليس في نفس الأمر، إنما هو عند المصوبة بحسب ما يظهر الآن أمام المجتهد، ولا يوجد عند المجتهد أصلا حكم سابق في نفس الأمر. فالمصوبة لا يوجد عندهم ما هو في نفس الأمر، لا يوجد عندهم إلا ما هو في نفس المجتهد، وبالتالي بالنسبة لهم سيطلقون المساواة ويقولون هي في نفس المجتهد، ونحن إذا قيدناها نقيدها بأنها في نفس المجتهد. وبالتالي إذا أطلقتم وحملتم على ما في نفس الأمر، فهذا لمنهجكم أنتم. نحن حتى لو أطلق فإننا سنحمله على ما هو في نفس المجتهد، لأن المجتهد عندنا لا يبحث في نفس الأمر ولا يبحث عن حكم سابق على اجتهاده، إنما هو يظهر الحكم عند الاجتهاد ولا يبحث عن حكم سابق على الاجتهاد. أما المخطئة الذين يبحثون عن الحكم في نفس الأمر وهو سابق على اجتهاد المجتهد، وهناك من وفق للصواب فله أجران، وهناك من أخطأ وله أجر واحد، هنا سيبدأ البحث. إذن لم يستشكل الإمام القرافي، قال لأن إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فظاهر، لكن الآن سيبدأ بإثارة البحث. وإن قلنا المصيب واحد فلم يتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية. إذن هنا يستشكل، إذا قلنا إن القياس الشرعي هو المساواة في نفس الأمر، يتعين أن يكون قياس واحد من هذه هو الصحيح والباقي ليس أقيسة شرعية. إذن لما يقول القرافي هذا القول، قال وإن قلنا المصيب واحد فلم يتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقائس بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد وهو قياس. إذن يقول لك هذه التي أمامي جميعا وهي العلل الثلاث التي ذكرناها في الأقيسة، لو قلنا إن القياس الشرعي هو الصحيح فقط ماذا سنفعل ببقية العلل الثلاثة؟ بقية العلل الثلاثة، يعني قلنا لنفترض قال المالكي القياس الشرعي هو الاقتيات والادخار، وقال الشافعي بل الطعمية، وقال الحنفي والحنبلي بل الكيل، واحد منها شرعي. طب والثاني ليس شرعيا كيف يكون دينا؟ إذن ما لم نستشكله على مذهب المصوبة الآن بدأ الاستشكال على مذهب المخطئة، بدأ الاستشكال على مذهب المخطئة. فقال إن لو قلنا إن القياس الشرعي هو بالتعريف الصحيح لتعين أن هذه الأقيسة منها اثنان ليسا شرعيين على مذهب المخطئة، وهذا مشكل في الفقه. إذن هذا الذي يقوله الإمام القرافي، قال مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقائس بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد وهو قياس. إذن يتكلم عن أن جوهر القياس الفاسد الذي أخطأ فيه المجتهد هو قياس. إذن هو الآن يذهب إلى تعريف القياس بالماهية ليشمل الصحيح، أن القياس الشرعي يشمل الصحيح والفاسد. لماذا؟ لأنه يطلق على القولين الآخرين. لنفترض أن هذه المذاهب الثلاثة في العلة واحد منها مصيب وهو صحيح، والقياسان الآخران فاسدان. طيب أليس القياسان الآخران شرعيين؟ نعم، هما قياس شرعية. إذن أدخلوا القياس الفاسد في تعريف القياس الشرعي، وإلا لم يكن المذهب الآخر في العلة، وهما عندنا هنا مذهبان، واحد مصيب ومذهبان مخطئان، لما كان ذلك قياسا شرعيا ولم يكن متعبدا به ولم يكن دينا. ثم قال الإمام القرافي معللا أن الصحيح أن يدخل القياس الفاسد في التعريف، فقال فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا. إذن حتى لا يبطل الاجتهاد في القياسين الآخرين، قياس واحد صحيح في علة ربا البيع وقياسان فاسدان، فقال لتتوجه التعريفات إلى ماهية القياس الشاملة للصحيح والفاسد، وإلا فإننا سنعتبر أن القياسين الآخرين ليسا شرعيين، فكيف ينسبان إلى الشرع إذا كان القياس مقتصرا على العلة في نفس الأمر؟ فعلى هذا المذهب سيقول لك إن القياس الذي فيه خطأ في العلة والمساواة مندرج تحت المعنى الشرعي للقياس، وهو دين، لأننا لو عرفنا القياس بالمساواة في نفس الأمر فإن مذهبين من تلك المذاهب المعتبرة لم تعد شرعية. فعلل الإمام القرافي قوله بالنص الآتي في خاتمة النص الذي ينقله في النشر، قال فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا. ثم قال النظم، وقد تبعنا في النظم للسبكي الماشي في تعريف القياس على مذهب المخطئة، وهم القائلون بأن المجتهد يخطئ ويصيب. أما في أسباب الحكم كما ذكرنا في شرح الموافقات فالجميع متفق على أنه يقع فيها الصواب والخطأ، إنما البحث في الحكم هل يقع فيه الصواب والخطأ، فالمصوبة يقولون كل مجتهد مصيب، والمخطئة يقولون منهم المصيب ومنهم المخطئ. إذن جرى الناظم تبعا للسبك على تعريف القياس على مذهب المخطئة ليشمل القياس الشرعي القياس الفاسد. إذن القياس الشرعي يقسم إلى قياس صحيح موافق للعلة ومساو لها في نفس الأمر، وإلى قياس فاسد ليس موافقا ومساويا للعلة في نفس الأمر بل هو مساو في نفس المجتهد. فثبت أن القياسين الصحيح والفاسد على اعتبار أن كليهما في نفس المجتهد واختلفا في نفس الأمر. إذن على مذهب في قوله على مذهب المخطئة وهم القائلون أن المصيبة واحد، أن المصيبة واحد، وقد قلنا إن المصيبة في مسائل الإجماع واحد، والمخطئ قوله شاذ، والمخطئ قوله شاذ. إذن نحن عندما نقول في موضوع المصيب واحد والثاني مخطئ له أجر، هذا في الشرعيات الظنيات، الثاني مخطئ مأجور في الاجتهاد المعتبر. أما في العقليات فالمصيب واحد والمخطئ جاهل، هذا هو الميزان. لذلك الكل متفقون على التصويب في من وافق الإجماع، وعلى أن الذي خالف الإجماع قوله شاذ تحرم الفتوى به والعمل والقضاء، ولا يجوز أن يذكر على سبيل الاعتبار بل يذكر على سبيل الإنكار. وقد خالف في الإجماع وفي حجيته الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة، وهؤلاء لا يعتبر وفاقهم ولا يعتبر خلافهم. وهذا ليس إقصاء اجتماعيا أو سياسيا، بل لأن كل علم له مسلمات، والشريعة علم ولها مسلماتها المنهجية، ومن لا يريد أن يقبل بثوابت العلوم الشرعية فعليه أن يعني يذهب ويأتي بعلم آخر ويجعله لنفسه. فلذلك من لا يقبل بثوابت علوم الشريعة نقول فقد أبعد النجعة. إذن في قول الناظم، وقد تبعنا في النظم للسبكي وهو التاج السبكي الماشي في تعريف القياس على مذهب المخطئة وهم القائلون أن المصيبة واحد، فالمعتبر عندهم في صحة أي المخطئة عندهم، الضمير يعود على المخطئة، في صحة القياس مساواته في نفس الأمر، أي مساواة القياس في نفس الأمر. فإن لم يساوي أي إن لم يساوي القياس ما في نفس الأمر فهو فاسد، وإن ساوى في ظن المجتهد، وإن ساوى في ظن المجتهد. إذن في قوله هنا وإن ساوى في ظن المجتهد هذه مبالغة، مبالغة في أن القياس هو القياس الصحيح باعتبار أن العلة هي ما في نفس الأمر، وإن لم تكن العلة التي استنبطها المجتهد في نفس الأمر فلا يكون قياسا صحيحا، وإن كان قياسا شرعيا، وإن كان المستنبط للعلة التي ليست في نفس الأمر هو المجتهد. إذن في هذا التعريف فإنه يكون بزيادة فزد لدى الحامل والزيد أسد، يكون مستمرا على مذهب المخطئة وهم الجمهور. إذن صيغة التعريف باعتبار مذهب أن القياس الشرعي هو الصحيح، والصواب والأسد أن يشمل التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد، وهو ما أتى في البيت التالي وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل من عندي قوله إن شاء الله وأما المصوبة وهم القائلون.